الحمد لله، الحمد لله على الفضل والإحسان، والشكر له على الجود والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل القرآن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي العرفان ومن سار في طريقهم يبتغي الجنان. أما بعد، فحاذروا الفتن والاغترار، واستعدوا لدار القرار، واعملوا لمرضات الواحد الغفار. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الموحدون، لقد امتلأ كتاب الله عز وجل بالنصائح والعظات والوصايا والتوجيهات، كيف لا وقد أنزل الله عز وجل هذا القرآن شفاء للصدور وحياة للسعادة والحبور. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ومن أعظم ذلك تلكم التوجيهات العظيمة والوصايا البديعة التي ذكرها الله عز وجل عن العبد الصالح والحكيم النافع لقمان الحكيم رحمه الله. من هو لقمان؟ إنه عبد من عباد الله عز وجل، آتاه الله عز وجل الحكمة ولم يؤته النبوة، لم يؤته الله عز وجل زخارف الدنيا، ولكن أعطاه الله عز وجل أنوار الآخرة. كان إنسانا بسيطا في هذه الدنيا، ولكن رفعه الله عز وجل بالحكمة، كما قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه: لقد كان عبدا حبشيا نجارا. آتاه الله عز وجل الحكمة، وخلد الله عز وجل مواعظه ووصاياه لتستفيد منه ملايين الأجيال حتى تقوم الساعة، وأمره الله عز وجل أن يشكره، أن اشكر لي على ما من الله سبحانه وتعالى به عليه من الحكمة والعلم وما آتاه الله عز وجل من المعارف. أيها المؤمنون، وصايا لقمان إن صبت في فلك جلل وفي باب أشم نحتاج إليه في هذه العصور. الوصايا تتعلق في جانب التربية وفي جانب توجيه الأبناء: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي أدبوهم وعلموهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لئن كانت التربية في الأزمان السابقة أخف وطأة، فإنها اليوم قضية عظيمة. إن كثيرا من الناس في باب التربية يهتم بالمظهر وينسى الجوهر، ربما يهتم بالملبس والمأكل والمسكن، لكنه لا يهتم بالإيمانيات والروحانيات والقيم والمعنويات. يغضب الوالد إذا لم يتغدى الابن، ولكنه لا يتأثر ولا يتحرك فيه ساكن إن نام الولد عن الصلاة، أو فرط في طاعة الله عز وجل، أو قارف بعض الذنوب والمعاصي. ثم إن من الازدواجية في باب التربية أن البعض لا يعرف لغة الحوار والإقناع والدخول إلى الأبناء، فلا يعرف إلا لغة العنف والضرب للأبناء، ولذلك جاءت هذه الوصايا العظيمة في كتاب الله عز وجل في سورة لقمان لتخلد لنا أسلوبا تربويا عظيما في توجيه الأبناء. القيم التربوية كثيرة والمخرجات العظيمة موجودة في ثنايا هذه الآيات. بدأ الله عز وجل في ذكر وصايا لقمان بأعظم قضية على الإطلاق، بدأ بأصل الأصول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول وصية وأعظم وصية هي الوصية التي بعث بها الأنبياء لأممهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قضية مضطردة في كتاب الله عز وجل. لماذا حذره من الشرك؟ لأن الشرك ظلم عظيم. الظلم ثلاثة أنواع: أن يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، وأن يظلم الإنسان غيره بالحقوق، وأن يظلم ربه بالشرك. الله سبحانه وتعالى الجليل في شأنه، البديع في نعمه، كيف يساوى بمخلوق حقير ضعيف؟ كيف تستغيث بغير الله؟ كيف تدعو غير الله؟ كيف تعبد غير الله؟ هذه القيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في الشباب. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي إلى ابن عباس وهو شاب يافع رضي الله عنه، قال له: وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. تأكيد لقضية التوحيد التي ينبغي أن نغرسها في أبنائنا، نغرس في أنفسهم تعظيم الله عز وجل، نغرس في أنفسهم الخوف من الله سبحانه وتعالى. لابد أن نعظم علاقة الأبناء بالله سبحانه وتعالى، بإفراد الله عز وجل، بالتوحيد. نحذر أبناءنا من الحلف بغير الله الذي ذاع على ألسنة الصغار، وربما يسمعها بعض الناس ولا ينكر على أبنائه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. فبدأ الله عز وجل بهذه القضية لأهميتها. ثم: وبالوالدين إحسانا. القضية الثانية قضية بر الوالدين. هذه القضية في كتاب الله عز وجل التي دائما يقرنها الله عز وجل بحقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جاءت لعظمة حق الوالدين. وحتى لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، من أعظم الذنوب، أعقبه بعقوق الوالدين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ذكر قضية بر الوالدين، ثم أكد حق الأم لأنها تعبت كثيرا في تربية الأبناء مع ضعف جسدها، فيها وهن، ازدادت وهنا في الحمل، ثم الرضاع، ثم التبعات التي عليها. فلذلك أكد الله سبحانه وتعالى حقها العظيم. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل بالوصية الثانية وهي بر الوالدين، والإنسان اليوم يحتاج أن يغرسها في الأبناء لأن معطيات العصر من الإعلام المنفتح ومن التقنيات تكسر هذا الأصل وهو بر الوالدين، جاءت القضية الثالثة وهي رقابة الله عز وجل. واطلاع الله عز وجل، وهذا أعظم سلاح اليوم نحتاج إليه في تربية الأبناء. بيّن الله سبحانه وتعالى مدى سعة علم الله عز وجل، إنها إن تك حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا يغرس في نفس الابن، إذا ذهبت إلى المدرسة فإن الله مطلع عليك، إذا كنت مع أصدقائك الله مطلع عليك، إذا خرجت في رحلة الله مطلع عليك، إذا كنت مع الجهاز الله مطلع عليك. ألم يعلم بأن الله يرى الابن والبنت؟ كم من الساعات تكون بين يديك، ساعات قليلة، لكن الأعظم من ذلك أنها وأنهم الأبناء يكونون مع أصدقائهم، يكونون مع في الخارج، فهم يحتاجون إلى وازع نفسي في قلوبهم، وهذا الوازع هو تعزيز الرقابة الذاتية، أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم. إذا خالف الولد أمامك أن تذكره وتنصحه، لكنه لما يكون بعيد عنك تحتاج أن تغرس فيه تعلقه بالله عز وجل. ثم جاءت الوصية: أقم الصلاة. الوصية بالصلاة، كم من الأبناء اليوم يصلون؟ صاروا قليل وللأسف الشديد، تدخل في بعض الصلوات إلى بيوت الله عز وجل ما تجد إلا كبار السن وبعض الآباء، أما الأبناء فعلى ندرة، وفي بعض المساجد ما أنظرها من لوحة عظيمة فنية دينية أن يخرج الوالد مع أبنائه إلى بيوت الله عز وجل. تربية منذ الصغر إن ربيت على هذا الأمر انغرس فيه، لما يجد الوالد بعد الأذان مباشرة يذكر الولد بهذه الصلاة بهذه الفريضة، ويكون هو في نفسه قدوة لابنه في هذا الباب، فإن لذلك أثر عظيم. ثم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، غرس في الأبناء هذه الشعيرة في هذه الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عنوان الوسطية وعنوان الخيرية لهذه الأمة. ثم واصبر على ما أصابك، لأن الناصح لابد أن يعتريه ما يعتريه من الناس، ربما من الاستهزاء، ربما من السخرية، إذا نصح غيره وذكر غيره. ثم جاءت وصايا كثيرة بعد أن ذكر الوصايا في حق الله عز وجل، جاءت الوصايا في التعامل مع المخلوقين، أن لا يتكبر، أن يكون فيه التواضع، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه مبادئ عظيمة في التخلق، كيف يكون صوته، كيف تكون مشيته، كيف يكون تعامله مع الناس. لابد أن يغرس في الأبناء قيمة الأخلاق، يغرس فيهم هذا الجانب، لأن كثير من الأبناء اليوم صار ينظر إلى الماديات، ينظر البعض إلى منصبه إلى سيارته، يبدأ يتكبر، يفتقد القيم الدينية العظيمة، يفتقد الأخلاق. كبار السن والذين عاشوا في الزمن الأول لديهم معادن، لديهم قضايا الأخلاق في التعامل، لكن الأجيال التي أتت الآن تفتقد كثير من معاني الأخلاق، من معاني التعامل مع الناس. هنا الدور الأكبر يرجع إلى الآباء والأمهات، كيف يغرسون هذه القيم وهذه المبادئ العظيمة في الأبناء. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قبل هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نجم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن مع هذه التوصيات كانت هناك قيم عظيمة تربوية في هذه التوجيهات، منها جانب القدوة. لقمان قبل أن ينصح ابنه كان حكيما، آتيناه الحكمة، والحكمة كما قال العلماء العلم النافع والعمل الصالح. ربما توصي أبنائك وتنصح أبنائك وأنت مفتقد لهذا المعنى، فتجد أثر الموعظة والنصيحة ضعيفا فيهم. ثم استخدام الأساليب في الموعظة، انظروا كيف ربط الوصايا بذكر الأجور، كيف استخدم المثال، كيف غاير بين هذه التوجيهات الشمولية في هذا التوجيه، توجيه مقرون بالعلم بالحجة. أيضا فيه من الجوانب التربوية التدرج، أول ما بدأ بتوحيد الله عز وجل، لأن أعظم شيء في هذه الدنيا توحيد الله. إذا خسر الإنسان التوحيد فقد خسر أساس الدين، لأن أشركت ليحبطن عملك، هذا هو الأساس. فهناك قيم، ثم اللطف والمحبة. استخدم مع ابني عبارة يا بني، فيه معاني التحبب، لأن البعض ما يعرف إلا لغة الترهيب والعنف والقوة في الاصطلاحات وفي الكلمات، فجاءت هنا معاني المشاعر والأحاسيس والمحبة والتودد في هذه النصيحة. فينبغي أن تكون النصيحة حينما يبديها المرء أن تكون متكاملة، أن يكون فيها الشمولية، أن يكون فيها اختلاف الأساليب، حتى نصل إلى قلوب الأبناء. لأن اليوم للأسف الشديد صارت حواجز كبيرة بين الآباء والأمهات وبين أبنائهم في الوصية وفي النصائح. وكم يوصي أحيانا الآباء وتخرج منهم النصائح ثم لا تنفع. لابد أن ينظر الإنسان إلى الخلل في طريقة هذه النصائح، ما هو مكمن الخلل في التوجيه وفي هذه العظات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.